الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا في كتاب الجنائز من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونحن في مغرب الثلاثاء ليلة الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله تحت قوله فصل في الكلام على الكفن، فنبدأ على بركة الله بعد أن أنهينا ما يتعلق بالكلام على الغسل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ محمود الغريافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الكفن. وتكفينه أي الميت فرض كفاية على كل من علم به، والواجب لحق الله تعالى وحقه ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب واحد متعلق بتكفينه، لا يصف البشرة أي سوادها وبياضها، ويجب أن يكون من ملبوس مثله أي مثل الميت ما لم يوصي الميت بدونه، أي بدون ملبوس مثله، ويكره في أعلى من ملبوس مثله، وتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدما حتى على دين برهن وأرش جنايته ونحوهما. فإن لم يكن له مال فممن تلزمه إلا الزوجة، فإنه لا يلزمه كفن زوجته ولا مؤنة تجهيزها، ثم من بيت المال إن كان الميت مسلما، ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر فعلى كل مسلم عالم به.
الكلام على الكفن قريب من الكلام على الغسل، فكما أن الغسل من فروض الكفايات غسل الميت، فتكفين الميت من فروض الكفايات. وقد سبق أن بينا أن الفرض الكفائي يلزم من حضر دون من لم يحضر، وحينئذ إذا كان عند الميت 4 أو 5 علموا به فيجب عليهم أن يكفنوا، وهذا الواجب هو لحق الله تبارك وتعالى أولا، فإن الله أوجب علينا كفن المسلم، ثانيا لحق المسلم، فحق المسلم على الخمس على المسلم 7، وذكر أنه إذا مات يتبع جنازته، يعني في الغسل والكفن والصلاة. والواجب في الذي به نؤدي هذا الفرض الكفائي كم ثوبا نكفن به الميت فنؤدي الواجب به؟ الواجب ستر جميعه ولو بثوب واحد، هذا هو الواجب، وبه يكون الكافن قد أدى الفرض الكفائي. إذن ما هو الواجب؟ الواجب ستر جميعه سواء كان رجل أو امرأة بثوب واحد لا يصف البشرة بس. لكن يستثنى من هذا المحرم، فإنه لا يغطى رأسه إن كان رجلا ووجهها إن كانت امرأة، هذا مقدار الوجوب. وأيضا هذا من حيث الكم، كم متر يعني، كم طول كم عرض. طيب من حيث الكيف، بأي ثوب نؤدي الواجب؟ قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني كيفية، فلا يكون ثوبا غاليا لا يلبسه هو لو كان حيا، ولا ثوبا دونيا يأنفه لو كان حيا. فالواجب الذي به يكفن الميت هو ما كان من ملبوس مثله حال حياته. واضح؟ ما كان من ملبوس مثله حال حياته. وبهذا نكون أدينا الواجب، كما من حيث ساتر لجميع البدن لا يصف البشرة، وكيفا من حيث أنه من ثوب مثله. طيب، إذا مات الميت، مؤنة تجهيز الميت على من؟ فلو فرضنا أن تجهيز الميت يحتاج إلى كفن فقط، على من؟ وإذا فرضنا أن تجهيز الميت يحتاج إلى حفار، وإلى قبر، وإلى غسل بمال، وإلى تكفين، فعلى من؟ هذه صورة المسألة. قال: وتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدما حتى على ديون الآدميين. مؤنة تجهيز الميت أول حق يتعلق بماله قبل أي شيء، لكن من غير مبالغة ولا دون، من غير مبالغة ولا دون. فيقدم هذا الحق حتى على دين برهن، وعلى عرش جناية ونحوهما، مع أنها حقوق كما تعلمون، أو سيأتي في كتاب الميراث أن الميت إذا مات وعليه ديون، فإن الديون منقسمة إلى قسمين: ديون مرهونة وديون غير مرهونة. ديون المرهونة مقدمة على ديون غير المرهونة، وعرش الجناية مقدم على الحقوق الأخرى التي بقيت في ذمته من بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك. ومع هذا فتكفينه ومؤنة تجهيزه من ماله مقدم على دينه الذي كان برهن أو أرش جناية متعين عليه. طيب، لو تصورنا ما عند مال، فعلى من؟ إن كانت امرأة فعلى الزوج قولا واحدا، إن كانت امرأة فعلى الزوج قولا واحدا. يقول: فإن لم يكن له مال فممن تلزمه إلا الزوج، عفوا، فممن تلزمه إلا الزوج، فإنه لا يلزمه كفن زوجته ولا مؤنة تجهيزه. وممن تلزمه كل من كان مباشرا لها بالإرث عاصبا بالنفس، كالأب والابن. فإن لم يكن لها ابن وكان لها أب فالأب، إن لم يكن لها أب فالابن، إن لم يكن لها ابن مباشر فابن الابن، إن لم يكن لها ابن مباشر ولا ابن غير مباشر فالجد، إن لم يوجد الجد فالعم فالأخ، إن لم يوجد الأخ فابن الأخ، فإن لم يوجد ابناء الأخ فالعم. ممن تلزمه أي نفقته، فإن لم يكن له مال فممن تلزمه إلا الزوج. الزوج تلزمه نفقة زوجته، لكن لا يلزمه الكفن. وهذا الاستثناء له سبب. ما هو السبب؟ أنهم يقولون بالموت تنقطع حقوق الزوجية، هذا هو السبب. قال: فإنه لا يلزمه كفن زوجته ولا مؤنة تجهيزه. طيب، نظرنا إلى ورثتها، إما لم نجد لها ورثة أو لم نجد له ورثة، وإما أن ورثته فقراء، فعلى من؟ قال ثم من بيت المال. إذن ماله وإلا فممن تلزمه نفقته، وإلا إلا الزوج، وإلا فمن بيت المال، وإلا إذا لم يكن بيت المال فعلى المسلم العالم الذي حضر موته وغسله وكفنه. قال ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر فعلى كل مسلم عالم به. نعم. تمشي عبد الله، تعال اقرا، تعال عبد. الحمد لله، نحمد الله عز وجل أن في الكويت الأمور متيسرة، الدولة تتكفل، فالحفارين يحفرون ببلاش، الغسالين يغسلون الميت ببلاش، ويجيبون الكفن ببلاش، كل هذا الدولة تقوم به، وهذا معنى بيت المال. نعم، نقرأ عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن، وكره تكفين الرجل في أكثر من 3 أثواب، وتعميمه ظاهره، وإن ورثه غير مكلف أو كان عليه دين. تبسط اللفائف 3 على بعضها بأن تبسط 1 ثم أخرى فوقها ليوضع الميت عليها مرة واحدة، ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على 1 بعد واحدة بعد تبخيرها، ويجعل الظاهرة أحسنها والحنوطة فيما بينها، ويوضع الميت عليها أي على اللفائف 3 المبسوطات مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر أي جانب الميت الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها أي طرف اللفافة الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم الثانية ترد كذلك، ثم الثالثة ترد كذلك، فيدرجه فيها إدراجا، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم تعقد وتحل في القبر. قال: وتكفن الأنثى والخنثى في 5 أثواب بيض من قطن استحبابا، إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في 5 أثواب. قال: ويكفن الصبي في 1، ويباح أن يكفن الصبي في 3 من الثياب ما لم يرثه غير مكلف من صغير أو مجنون. قال: وتكفن الصغيرة في 2 قميص ولفافتين استحبابا نصا لا خمار فيه. قال فائدة: قال
بالنسبة لي الواجب، عرفنا أن الواجب في تكفين الميت 1 يعمم به جميع بدنه إلا المحرم، فلا يغطى رأسه، والمحرمة لا يغطى وجهها. لكن السنة أن الرجل يكفن في 3 لفائف. إذن الرجل من السنة أن يكفن في 3، والأنثى في 5، والملحوق بالأنثى مثلها كالخنثى، والصبي 1 ويجوز كالرجال في 3 أثوبة. إذن السنة بالنسبة للرجال والملحق بهم 3 أثواب، والسنة أن تكون بيض، السنة أن تكون الثياب لفائف بيض، ومعنى لفائف يعني غير مخيطة، معنى لفائف يعني غير مخيطة، مثل الإحرامات ما تكون مخيطة، تكون قطعة من قماش، هذا معنى لفائف أي قطعة من قماش. إذن السنة أن تكون 3 أثواب للرجال و5 للنساء، وبيض ولفائف ومن قطن.
قد استحب الفقهاء البيض للحديث الوارد فيه وإن كان في سنده مقال، إن أفضل ما لبستم أحيان وأمواتا الأبيض من الثياب. لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الثياب البيض ويفضله على غيره من الألوان. أما القطن فقالوا لأنه أقدر على امتصاص الرطوبات أو ما قد يخرج من الميت من الفضلات، وأيضا أنسب لبدن الإنسان بخلاف ما لو كان مصنوعا من بلاستيك أو مصنوعا من نحاس أو إلى آخره. قال وكره تكفين الرجل في أكثر من 3 أثواب. ما وجه الكراهة؟ لخلافه السنة ولكونه نوع سرف. ما وجه الكراهة؟ لأنه مخالف للسنة ولأنه نوع سرف. كيف يوضع الميت في هذه الأثواب 3؟ أولا توضع اللفائف بعضها فوق بعض مثل هذه الأوراق، 1 2 3، توضع على المكان الذي سيضعون الميت عليه بعد الغسل، ويضعون الميت في هذا المكان وهو يكون يوضع هكذا. فإذا وضع بهذه الطريقة مثلا فيلف عليه الأثواب لفا، كل ثوب بمفرده يلف، كل ثوب لا يلفون 3 مرة واحدة إلا في أحوال ضيقة كما لو خافوا التلف عليه. وإلا الأصل كما قال المصنف وتعميمه بهذه الأثواب 3، يعني ما يخلون الثوب ثوب للرأس وثوب لل يعني مثل العمامة لا، وثوب قميص لا، وثوب سروال لا، الأثواب 3 تكون عامة للبدن. وتعميمه ظاهره أي ظاهر بدن الميت. وإن ورثه غير مكلف أو كان عليه دين، يعني مهما كان وارثه وإن كان ورثه غير مكلف مجنون فلا يجوز السرف في كفنه، أو كان عليه دين فلا تترك السنة لأجل الدين. هذا مقصوده. ضرب 2، 1 في جهة السرف و1 في جهة الإقلال. لا تزد لأن وارثه مجنون، ولا تقلل عن 3 لأن عليه دين. فهمت أبو صالح؟ قال تبسط اللفائف 3 على بعضها، بأن تبسط 1 ثم أخرى فوق إلى آخر ما ذكر، طبعا مستلقيا على قفاه. الميت يوضع مستلقيا على قفاه هكذا. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، يعني اللفافة من الجانب الأيسر هو الذي يرد أولا ليكون اليمنى فوقها، كما يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى. واضح؟ فإذا لف جهة اليسرى أولا يصبح أسفل، فإذا لف جهة اليمنى أولا يصبح اللفافة اليمنى أعلى، كحال وضع اليدين في الصلاة. قال ويوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا الأيسر على شق الأيمن، ثم طرف الأيمن على شق الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. هذه واضح. أما الأنثى، طبعا الفاضل من الثياب لو زاد شيء يجعلونه من الطرفين، طرف الرأس وطرف الرجل، حتى يتم العقد والربط، ويمكن إمساك الميت من طرفي الثوب الزائد عند الرأس وعند القدمين. هذا هو السبب في قوله قال ثم تعقد، أي الفاضل عند رأسه. ويربط على ببعض الخيوط من نفس جنس الخام، إذا خشي الكشف يربطونه من جهة الصدر برباط، ومن جهة ما تحت السرة برباط، وما فوق الركبة برباط خفيف، من دون شد ومن دون عقد، رباط خفيف. قال وتكفن الأنثى في 5 أثواب بيض من قطن. أول ما يدخل الناس القبور ما في فرق بينهم، بين غني وفقير وذكر وأنثى، معاملتهم عند الله واحدة، حتى الثياب بيض وقطن. لكن 5 لماذا؟ اكتب لأن ذلك أستر لها، ولأن ذلك هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دفن ابنته زينب وغيرها رضي الله عنهم. طيب ما هي هذه الأثواب 5 بالنسبة للمرأة؟ إزار، وهو من طرف القدم إلى مكان الحق، وخمار، وهو ما يغطى به الرأس وينزل إلى الصدر، وقميص يقمصه الميت من جهة الأعلى، يقمصه الميت من جهة الأعلى، ولفافتين كلفافات الذكر، فصار المجموع 5. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في 5 أثواب، لأن هناك من أهل العلم من قال حالها كحال الذكر، ولذلك قال ابن المنذر أكثر، الأكثر قالوا 5 أثواب. واضح؟ لماذا قال الأكثر؟ لأن هناك من قال المرأة كالرجل. ويكفن الصبي في ثوب واحد كالواجب في الرجل، كالواجب في الرجل والواجب في المرأة. ويباح في 3، يباح في 3. ما المقصود بالصبي؟ اكتب كل من لم يبلغ، كل من لم يبلغ فهو في لغة الفقهاء صبي، فإذا بلغ سمي رجلا. قال ما لم يرثه غير مكلف من صغير أو مجنون. إذا ورثه غير مكلف من صغير أو مجنون لم يجز أن يكفن في 3 أثواب، بل يكفن في ثوب واحد، حتى لا يحصل التعمد في تلف مال غير المكلف من الصغير أو المجنون، ولا يمكن استئذانهما. ليش ما يمكن؟ لأنه إما صغير وإما مجنون، كيف يستأذنان؟ فهذا وجه المنع. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين استحبابا، في قميص ولفافتين استحبابا، نصا أي عن الإمام أحمد، لا خمار فيه، لا خمار فيه، لأن الصبية الصغيرة التي لم تبلغ لا يجب عليها أن تغطي رأسها وجوبا، وإن كان يستحب ذلك من باب التربية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فائدة، قال في الإقناع قال ابن عقيل ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن نصيبه، انتهى. قال في شرحه: وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر، وما يصرف من طعام ونحوه ليالي جمع، وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر، انتهى.
هذه المسألة مهمة، تنبيه على فائدة لطيفة. لو أن الإنسان كان يعطي الحفار والغسال والكفان ويعطي الحمالين أكثر من المعتاد، فكل ما يعطي أكثر فهو من نصيبه لا من مال الميت. إن قال: يا جماعة أنا قصدت أن يكون من مال الميت، نقول: لا، يمكن أن تخصمه من نصيبك إن كنت وارثا، وإلا فأنت متبرع، لأنه لا يجوز. إذا كان يكره للرجل أن يكفن في أكثر من ثلاث خشية السرف، فأنت أوقعت التلف في مال الورثة، فليس لك ذلك. واضح هذا؟ فإذا صرف أكثر من القدر الواجب فهو يعتبر متبرع. طبعا يجوز إعطاء الحفارين والحمالين أكثر من الواجب، لكن المهم أنه إذا أعطاه يعتبر إما متبرعا وإما من نصيبه في الأرث. طيب، هل يجوز أن يعطي من يرفع صوته بالذكر، أو أن يعمل وليمة ليالي جمع لأجل الميت؟ كل هذه من البدع المستحدثة، وما دام أنها من البدع المستحدثة فلا يجوز أن يعطى من مال الميت. فإن هو قال: نويت ذلك، نقول: أنت الآن تتوب إلى الله أولا، ويكون ذلك من مالك ثانيا. طبعا عند المشي بالجنازة يكره رفع الصوت بالذكر كراهة شديدة، عند المشي بالجنازة أو عند دفن الميت يكره رفع الصوت بالذكر: لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، نحو ذلك مثلا. كذلك يكره رفع الصوت عند دفنه، فيمشون معه بصمات ويذكرون الله بألسنتهم بدون صوت، ويدفنونه بدون صوت. إذا احتاج الإنسان إلى الكلام يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. نعم.
قال: ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، ويكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لامرأة لأنه غير لائق بحال الميت.
نعم، هذه الأمور مكروهة. يكره التكفين في ثوب مصنوع من شعر أو صوف، فإن زعم صاحبه أنه كان متزهدا متخشعا نقول: هذا خلاف فعل السلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس أجمل الثياب وعاش عليه الصلاة والسلام ولم يحرم على نفسه الطيبات، فعلكم هذا من صنائع أنفسكم. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لبس الشعر، لبس الصوف للحاجة، لكن لما أغناه الله لبس الثياب الطيبة وتجمل للوفود كما في الصحيحين وغيره. فيكره التكفين بشعر، أي بثوب مصنوع من شعر، سواء كان شعر الماعز أو غيره، وصوف، سواء كان المصنوع من صوف الشياه أو من صوف الإبل، كله مكروه. ويكره التكفين بمزعفر. طبعا لما يغسلون الميت يحنطونه يطيبونه، ولما يلفونه في اللفائف كذلك وهم يلفون اللفائف ويدرجون الميت في اللفائف، فإن عليهم أن يضعوا في هذه اللفائف شيئا من الطيب والكافور ونحو ذلك، لكن أن يجعل نفس الثوب مزعفرا، يعني بمعنى يأخذ الإنسان يروح يشتري له كفن يقول له هلا غسلوه بماء الورد، ما يصير، مكروه كراهة شديدة. اغسلوه بالزعفران، مكروه كراهة شديدة. اغسلوه بالمعصفر، معصفر معروف، العصفر معروف ولا لا؟ هذا اللي يشبه الزعفران ولونه لون أصفر، تحطه بأي شيء يصبغه. فأي ثوب معصفر أو مزعفر أو مورد، يعني مغسول بماء الورد أو مغسول بالطيب، فهذا كله داخل في المكروهات. أو منقوش يعني مزخرف، فهذا أيضا مكروه، حتى لو كان لامرأة، مع أنه كان في حال حياتها لها أن تلبس المنقوش والمزعفر والمزخرف بخلاف الرجل يكره له ذلك، لكن بعد الممات لا. قال معللا: لأنه غير لائق بحال الميت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء.
أحسن، الأحسن بالبناء للفاعل ويحرم.
أحسن الله إليك. ويحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوهم في ثيابهم. قال: ويحرم التكفين ويحرم التكفين بحرير ومذهب في حق الذكر والأنثى والخنثى، ويجوز التكفين بالحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه لوجوبه، ولأن الضرورة تندفع به.
هذه مسائل متعلقة بالمحرمات في الكفن. إن كان الكفن من جلد سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ فإنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الشهداء وعليهم الجلود والترس المصنوع من الجلود فأزاح عنهم وأمرهم أن يدفنوهم في ثيابهم، ولو كان الدفن في الجلود مباحا لما نزعه كما لم ينزع بقية الثياب. هذا وجه الاستشهاد. نعيد مرة ثانية. عبد الله بن عمر، ما وجه الشاهد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نزع الجلود من الشهداء وترك ثيابهم الأخرى، فلو كانت الجلود مباحة لما نزعها. هذا وجه الاستشهاد. ويحرم التكفير بحرير ومذهب. الحرير يحرم التكفين فيه سواء كان خالصا أو مخلوطا، سواء كان إيش؟ خالصا أو مخلوطا. والمذهب كذلك، لو كان الثوب فيه شيء من الذهب سواء كان الذهب صبغا مثل هذا أو كان الذهب أو المذهب حقيقيا فكله يحرم، كله يحرم في حق الذكر والأنثى. قد يقول قائل: أليس الأنثى لها أن تتجمل بالحرير والذهب في حال الحياة، فلما منعناها في حال الوفاة؟ الجواب أن هذا فيه سرف، والسرف والترف محرم. السرف في مثل هذه الأحوال محرم، محرم عند جمع من الفقهاء، ولأن في استخدام الحرير والذهب في حق الأموات فوات لحق الأحياء. هذا الوجه الثاني، لأنه بمجرد الموت يصبح المال للورثة فلا يكلفون بمثل هذه التكاليف. لكن لا تنسى أنه يجوز الكفن في الحرير سواء كان خالصا أو مخلوطا إذا عدم الثوب الواحد الساتر لجميع البدن. إذن يجوز الكفن في الحرير في صورة واحدة، ألا نجد ثوبا إلا هذا الثوب، وبشرط ألا نزيد على ثوب واحد. ليش؟ لأن الرخص لا يتوسع فيها. احفظ القاعدة، الرخص إيش؟ لا يتوسع فيها. مثلا الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا محرم ولا لا؟ محرم. ورخص في تحية المسجد، فما يصير يجي واحد ويطول في تحية المسجد بعد العصر. ليش ما يصير؟ لأن الرخص لا يتوسع فيها. واضح شيخ حمد؟ ومما يؤكد هذه القاعدة أن الرخص يقدر بقدرها نص في القرآن ونص في السنة. نص القرآن قوله تعالى غير باغ ولا عاد، غير باغ لا تبغيها في قلبك تفرح، ولا عاد لا تتجاوزها. هذا نص أن الرخص ما يتجاوز فيها، إنما بقدر الحاجة. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي دخل يوم الجمعة ورسول الله يخطب، قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي وتجوز فيهما. واضح؟ كلمة وتجوز فيهما دليل على أنه لا يتوسع في الرخص. لكن لو جيت أنت بعد المغرب حبيت تصلي تحية المسجد ركعتين وتطول لأذان العشاء كيفك؟ لأن الوقت ليس وقت إيش؟
نهي.
نهي.
أحسن الله عليكم. قال فصل في الصلاة على الميت.
طيب نكتفي بهذا القدر، عشان نخلي الصلاة على الميت في درس تام. وصلى الله وسلم مبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. المحرم لا يغسل، المحرم والمحرمة يعني عفوا يغسل ولكن لا يكفن إلا في ثوب الإحرام. نعم. وضع الرخام ووضع الاسم على الرخام ووضع الصلبوخ على القبر كل هذا ليس من السنة، بل في صريح سنن أبي داود قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يكتب على القبر. سؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر أن يقول لأحد الصحابة اكتب على هذه الصخرة ولا ما يقدر؟ يقدر، في كتبة، والناس كانوا يكتبون على الصخور والجلود وعلى اللحف وعلى إلى آخر. فلما لم يفعل مع وجود الداعي، وش الدليل على وجود الداعي؟ أنه وضع صخرة على قبر عثمان بن مضعون قال أعلم بها قبر أخي. فأنت تحط أي علامة خاصة فيك بدون كتابة، بدون رخام، بدون أحجار بيضاء، اليوم حطيت بيضاء، واحد ثاني يحط زرقاء، واحد ثالث يحط خضراء، تصير المقبرة زينة، ما هو مقبرة، لا حول ولا قوة إلا. نعم. الشموع عند القبر؟ لا، رش الماء على الميئة على القبر بعد الدفن لأجل تثبيت التربة لا بأس به، أما تكراره بعد ذلك بدعة. بعض الناس كل ما زار القبر يرش الماء، هذه بدعة. نعم. إيه ما يضع شيء، ما يضع شيء ما دام يعرف ما يضع شيء، لكن أحيانا الإنسان ينسى الرقم، يعني مثلا أنا لما توفي عمي رحمه الله وجيت، كنت أنا في المدينة، وجدت أولاده قد كتبوا رخاما عليه اسمه والفاتح، فكسرت الرخام بحيث بقي أصل الرخام وأزيل الأعلى، فصارت هذه علامة، حتى لو نسيت الرقم العلامة موجودة. واضح؟ وأشكل مرة علي معرفة قبر والدي رحمه الله، فوضع أخي عليه علامة، حتى اليوم لما رحت، أو أمس نسيت اليوم، أمس لما رحت نسيت وين القبر، فاتصلت على أخي فذكرني بالعلامة فعرفت وين القبر. نعم، اللي يقرؤون القرآن إذا أعطى المقرئين بين يدي الجنازة اللي يقولون الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بعد ما يدفنون يقرؤون القرآن، هذه كلها من المحدثات والبدع. نعم، من جميع الجوانب هذا بناء، هذا لا يجوز. جاء في صحيح مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه، هذا بناء ما يجوز، ولو كان مساوي للقبر ما يجوز. نعم، هذا من البدع، هو مو بناء، هذه من البدع، وضع الحصيات الصغيرة على القبور من البدع. نعم، لا، أنت إذا كان الرجل بعيد ورحت قدمته، يعني كم خطوة عشان يجي مكانك ولا ما جاء مكانك؟ ما في بس، المهم أنه ما أتحرك حركات كثيرة، يعني ما في بس. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليش قال هالشيء؟ يمكن الإمام يعرض له عارض فيصلي أولو الأحلام والنهى، عرفت كيف؟ فأنت المفروض تقول له صحيح، المفروض أن اللي يصلي مكان الإمام إذا أخطأ المؤذن أو أنت، لكن أنا ما دام قدمت فلان خلاص. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.